الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإعراب الآية عند من؟ عند عبد العزيز: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. هذه الآية أعلنت، تم إعرابها ولم ندخل في تفسيرها. كنا قرأنا حديث ابن عباس: نعم، أنت الهادي علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي. حكم الألباني عليه بأن الموضوع، قال ابن كثير: هذا الحديث فيه نكارة شديدة. انتهينا من تفسير الآية؟ أنا أعني الآية إنما أنت مضر ولكل قوم هاد. انتهينا منها. قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير في تفسير قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء، وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات، كما قال تعالى: ويعلم ما في الأرحام. أي ما حملت من ذكر أو أنثى، أو حسن أو قبيح، أو شقي أو سعيد، أو طويل العمر أو قصير، وإن قدروا للأجهزة في هذا العصر أن يكتشفوا أهو ذكر أو أنثى، لكن إلى الآن الاكتشاف بعد التخلق، فهناك من أطوال الحمل ما لا يستطاع تمييزه بالأجهزة إلى الآن، وهي فترة النطفة والعلقة والمضغة. إلى الآن لا يستطيعون أن يكتشفوا، فيقولون: هذه النطفة ذكر وهذه النطفة أنثى، أو يقولون: هذه علقة ذكر وهذه علقة أنثى، أو هذه مضغة ذكر وهذه مضغة أنثى. إلى الآن لم يستطيع. أقول إلى الآن فالله يخلق ما يشاء، قد يقدرهم الله عز وجل على إيجاد أجهزة تكشف ذلك، فهم إذا علموا شيئا فبعلم الله يعلمون مما علمهم الله عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. نعم، وهكذا الله عز وجل جعل من بني آدم من صنع أجهزة اكتشف بها ما في البطون أهو ذكر أو أنثى. وهناك نساء من ذوات الخبرة من خلال وضع بطن المرأة أو آلامها أو أشياء معينة تستطيع معرفة الحمل أهو ذكر أم أنثى بدون أجهزة، لكن بأشياء علمه الله إياها، بأشياء علمه الله إياها. فهذا من تعليم الله لنا، فسيكون المعنى نعم ويعلم ما في الأرحام، أي أن غيره لا يعلم ما في الأرحام استقلالا من نفسه، لا يعلم ما في الأرحام استقلالا من نفسه، لكن بما أعطاه الله عز وجل من خبرة أو أجهزة فذاك شيء آخر، ليس هو المراد وليس هو المنفي عن علم الناس. خمس لا يعلمهن إلا الله، فيكون المنفي أن يعلم بقدرته الذاتية بدون وسائل وبدون أشياء علمه الله إياها. نعم، ويكون علمهم بما في الأرحام بما أعطاهم الله من خبرة أو بما أعطاهم الله من أجهزة وفحوصات ونحو ذلك. نعم، وليس يعلمون من خلال الفحوصات شيئا عن نوعية الحمل، لكن يعلمونه بأجهزة، فالله قادر أن يعلمهم أشياء فوق ما قد علمهم، وهذا من تعليم الله عز وجل للعباد. ونحن نرى أشياء علم الله الإنسان الآن ما كان يعلمها فيما مضى من خلال الأجهزة والصناعات وغيرها. والله عز وجل يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، أي للركوب وزينة. فبعض المفسرين ذهب في تفسير الآية إلى ذكر الأحاديث، إن الله أذن لي أن أتحدث عن ملك صفة كذا ونحو ذلك. وقرأت أثرا للشعبي أنه قال هذا سر من أسرار القرآن، سر من أسرار القرآن. نعم، وخلق الله للركوب والزينة سيارات وطائرات وقطارات وغير ذلك. نعم، وقد جاء الإشارة إليها في بعض الأحاديث، رأيت أقواما من أمتي يركبون السرر أمثال الرحال، ينزلون بها عند أبواب المساجد. هي سيارات، يركب الإنسان سيارته إلى باب المسجد. نعم، قال رحمه الله تعالى كما قال تعالى ويعلم ما في الأرحام، أي ما حملت من ذكر أو أنثى أو حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد أو طويل العمر أو قصير، كقوله هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، أي خلقكم طورا من بعد طور. وهذا الخلق ينبيك عن عظم قدرة الله جل وعلا. فكم من أعداد هائلة يخلقها الله عز وجل في اليوم الواحد من بني آدم في بطون أمهاتهم. وانظر كم من المستشفيات والمصحات والتخصصات والأطباء والطبيبات في رعاية هذه المخلوقات التي خلقها الله في بطون الأرحام. كم؟ وما هم إلا لرعايتهم، ما خلقوا شيئا ولا فعلوا شيئا، فالخالق هو الله، وإنما هذه منهم لرعاية الجنين، لرعاية الجنين. زد على ذلك كم من المخلوقات التي خلقها الله في بطون الحيوانات، سواء كانت الحيوانات كبيرة أو كانت صغيرة وباختلاف أشكالها وأصنافها. نعم، وقال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، أي خلقكم طورا من بعد طور. كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. في 40 النبوية 40 يوما نطفة. والحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه، ولم يخرجه النسائي، وليس في رواية أحد من الكتب الخمسة كلمة نطفة، وهي موجودة في رواية الإمام أحمد في المسند. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات. كيف؟ عندي هذا. ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله، بكتب رزقه وعمره وعمله، وشقي أو سعيد. وفي الحديث الآخر فيقول الملك: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ أي ربي، أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول الله ويكتب الملك، أي أن الله يذكر له أجوبة هذه الأسئلة والملك يقيدها. وهذا عند نفخ الروح بعد مرور 4 أشهر، ويكون نفخ الروح في الأسبوع الأول من الشهر الخامس. ولهذا كانت عدة المرأة 4 أشهر و10، فما دام ينفخ في الروح في الأسبوع الخامس لما لا يقول 4 أشهر وأسبوع في أول الأسبوع الخامس؟ زاد إلى 10، لأن بعض الأشهر تكون 29، فأخذت على الأحوط لتكون 4 أشهر، لتكون ليكون نفخ الروح قد تؤكد منه، فيعلم هل المرأة حبلى أم ليست بحبلى. فإن نفخ الروح وشعرت بالحمل وتبين حملها كملت العدة 9 أشهر حتى تلد، كملت العدة إلى الشهر 9 من الحمل، وإن تبين خلو رحمها انتهت عدتها وصح لها الزواج. ومن هنا تعلم أن عدة المطلقة ليس لتبين خلو رحمها من الحمل، لأن الرحم قد يتبين خلوه بحيضة، ولكن عدة المطلقة جعله الله فرصة لعلهم أن يتراجعوا وأن يرجعوا إلى حياتهم الزوجية، هي فرصة للحفاظ على بيت الزوجية رحمة من الله جل وعلا. فإذا حاضت 3 حيض تهيأت له عدة مرات، الشهر الأول طلقها فبقي طاهرا إلى أن جاءت الدورة، ثم حاضت وطهرت أصبحت امرأته مهيئة له، من ذلك الوقت إلى الحيضة الثانية ما قربها، ثم حاضت وطهرت الحيضة الثالثة. نعم، فإذا تبين أن الرجل قد شبع ما بقي له فيها أي رغبة فإن ذلك تنتهي عدتها. نعم، ثم انطلقت الطلقة الثالثة على نفس المنوال لأن العدة واحدة. نعم، فتكون عدة البائنة بينونة كبرى مثل البينونة الصغرى. وقوله وما تغيب الأرحام وما تزداد، قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار الأخ يقول قلت إن النسائي لم يخرج الحديث والحديث أخرجه التفسير، هذا يؤكد أن النسائي لم يخرجه، لأن العلماء عندما يقولون أخرجه النسائي المراد في المجتبى السنن الصغرى، والتفسير من الكبرى وليس من الصغرى. بارك الله فيك. قال قال البخاري وقال وقوله وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. خيرا عند من عندك؟ لماذا رفع كلمة المطر وأحد؟ المطر أحد ولا يعلم متى يأتي المطر أحد. لا، لماذا الرفع من الناحية العربية؟ من الناحية الإعرابية ولا يعلم متى يأتي المطر أحد. من هو الفاعل؟ والثاني إذا كان المطر فاعل أحد يشرب، إذا كان أحد فاعل المطر يشرب. لا، ها أحسنت، المطر فاعل يأتي وأحد فاعل يعلم، لا يعلم أحد وهذه يأتي المطر. بارك الله فيك. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وهي التي في سورة الرعد، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما لقمان وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نعم، وهذه الأشياء لا يعلمها أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم، وعندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي على الناس مئة عام وعلى الأرض أحد ممن هو على وجهها الآن، لكن الناس أمامه، هل قال لأحد أنت ستموت في السنة العشرين وأنت ستموت في السنة الثلاثين؟ لا، هذا إخبار من الله عن أن هذا القرن سيزول وينتهي على رأس مئة سنة، لكن كل واحد له أجل مسمى، كل واحد له وقت سيموت فيه وهكذا. وقال العوفي عن ابن عباس وما تغيظ الأرحام يعني السقط، يعني تغيظ معناه تنقص، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء يختفي شيئا فشيئا تبتلعه الأرض وما تزداد يقول ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما وذلك أن من النساء من تحمل 10 أشهر ومن تحمل 9 أشهر ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقص فذلك الغيظ والزيادة التي ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه تعالى. فأعطونا تفسير السعدي. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله وما تغيظ الأرحام وما تزداد قال ما نقصت من 9 وما زاد عليها. قال وقال الضحاك وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها 2 سنين وولدتني وقد نبتت ثنيتي. ما شاء الله. بقي أظن الضحاك بن مخلد النبيل أبو عاصم شيخ البخاري قالوا حملته أمه 5 سنوات وخرج وهو يضحك. قال السعدي عن هذه الآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى يخبر تعالى بعموم علمه وسعة اطلاعه وإحاطته بكل شيء فقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى من بني آدم وغيره وما تغيظ الأرحام أي تنقص مما فيها إما أن يهلك الحمل أو يتضاءل أو يضمحل وما تزداد الأرحام وتكبر الأجنة التي فيها. إذا فسر تغيير بموت الحمل أو يتضاءل ويضمحل. وإذا تضاءل ويضمحل كان ماذا؟ هنا شغل هلاك الموت. لكن من كثير الله بشيء وهو أن تحمل أقل من 9 أشهر وهذا موجود وقد ذكره ابن رجب في شرح حديث ابن مسعود المتقدم أن أحدكم يجمل خلقه في بطن أمه 40 يوما ذكر أنه قد تلد في أثناء الشهر 9 قبل أن ينتهي ومنهن من تحمل 10 أشهر ويكون حملها طبيعيا وتلد ولادة طبيعية لأن بعض النساء قد تتأخر الولادة لأسباب مرضية فيها تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى رعاية وبعضهن تتأخر ولادتها وهي صحيحة معافاة ليس فيها شيء ومر بأثر فيما أذكر وإن بعد العهد أن الإمام مالكا قال وهو يتحدث عن هذه القضية هذه أم محمد بن عمرو تحمل امرأة صالحة تحمل 4 سنوات يعني مدة حملها 4 سنوات أم محمد بن عجلان بارك الله فيك. هذه أم محمد بن عجلان تحمل 4 سنوات. نعم. على هذا لو فرض أن امرأة غاب عنها زوجها وتأخرت ولادتها عن الشهر 9، ما تتهم؟ ما تتهم حتى يتأكد. نعم. فيستطاع من خلال الأجهزة والفحوصات والنظر يستطيعون معرفة أن هذا الجنين استكمل الشهر 9 بفترة كذا وكذا، فيتبين أن الحمل بعد غياب زوجها فيكون غير شرعي أو قبل غياب زوجها فيكون شرعيا. نعم. فربما ظلمت امرأة وربما استغلوا هذا الأمر وغطوا على جريمتها فيقولون هذه تحمل 1 سنة. لا بد من البيان والتأكد من هذا حتى لا يأتي هذا المولود وينسب إلى غير أهله. حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الضحاك، يحتمل أن هذا الضحاك الذي بين أيدينا الراوي عن ابن عباس، وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها 2 سنين وولدتني وقد نبتت ثنيتي. وقال ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت لا يكون الحمل أكثر من 2 سنين. لا يكون الحمل أكثر من 2 سنين قدر ما يتحرك ظل مغزل، يعني مثل ما تقول ما يتأخر الحمل 2 سنين ولا دقيقة واحدة، يعني تقول أكثر شيء أنه سيقف على 2 سنين. هذا قول عائشة، والله على كل شيء قدير. قد تكون شاهدت من هذا النوم نساء، والله أعلم. وقال مجاهد وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال ما ترى من الدم في حملها وما تزداد على 9 أشهر. هذا قوله، وإن كان الكلام واقعا لكن ليس معناه أنه تفسير الآية، يحتاج إلى النظر من وافقه. أقصد أن المرأة في حال حملها قد يخرج منها دم، وقد يكون دم حيض وهذا نادر، فقد تحيض المرأة في حملها مرة أو مرتين وهذا نادر وأنذر من النادر، وقد يكون هذا الدم ما يسمى بالنزيف وهي الاستحاضة، وقد يقضي على الحمل وقد لا يقضي، وقد يكون الدم أقل من ذلك. فبعض النساء خاصة في الشهر الأخير يحصل تضخم في أحشائها في داخلها، فيحصل تفطر ولو يسير للجلد في الداخل فيخرج منه بعض الدم. على هذا لا تترك الصلاة إلا إذا تبين لها أنه دم حيض، أما إذا كان دم مثل دم الجروح ومثل دم الرعاف فإنها لا تلتفت إلى ذلك وتحافظ على صلاتها. وأيضا لا تبني إذا كانت قاربت أيامها لا تبني على ذلك الدم القليل شيئا، بمعنى أنها تقول لعله دم ولادة حتى يتأكد، وإذا لم يستطيع التأكد تؤخذ إلى طبيبة فتفحصها لتتأكد من انفتاح عنق الرحم وأن المرأة مهيئة للولادة وأن هذا الدم دم ولادة أم أنه دم عروق وجروح. نعم، المقصود هذا جرنا إليه كلام مجاهد أن المرأة قد طرت دم في أثناء حملها. قال وقال مجاهد وما تغيظ الأرحام وما تزداد، قال ما ترى من الدم في حملها وما تزداد على 9 أشهر. وبه قال عطية العوفي والحسن البصري وقتادة والضحاك. وقال مجاهد أيضا إذا رأت المرأة الدم دون 9 زاد على 9، زاد على 9 مثل أيام الحيض. يعني مثلا لو رأت الدم في الشهر 8 فإنها ستستمر في حملها حتى تدخل في الشهر 10. كم ستدخل في 10؟ نسألها عندما كنت قبل الحمل كم كانت حيضتك؟ تقول أسبوع. يقول مجاهد إذا ستأخذ في 10 أسبوعا، وإن قالت إن حيضتها قبل الحمل كانت 10 أيام فيقول مجاهد ستأخذ في 10 وهكذا. فهذا معنى كلامه. قال مجاهد إذا رأت المرأة الدم دون 9 أي قبل 9 زاد على 9 مثل أيام الحيض. كيف يعرف مجاهد وغيره مثل هذا الكلام؟ بالتجارب. عنده زوجة، عنده بنات، عنده أخوات، عنده نساء لهن أسئلة يأتين يطرحن عليه حصل كذا حصل كذا، فمرت به تجارب كثيرة، مرت به تجارب كثيرة، فانضبطت له هذه القضية بما رأى من التجارب التي مرت عليه من خلال زوجاته وإمائه وبناته وأخواته ومن يرد إليه أخبارهن. نعم. وقاله عكرمة وسعيد بن جبير وابن زيد، بس قال وقال عكرمة وقاله عكرمة وسعيد بن جبير وابن زيد. وقال مجاهد أيضا وما تفيض الأرحام إراقة الدم حتى يخس الولد، يعني يصغر. كيف إراقة المرأة؟ كيف إراقة المرأة؟ الذي عندنا هو الأصل إراقة الدم. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيكم.